بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة من إخواننا الزائرين من محافظة عدن السيلة مسجد عمر بن الخطاب، مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: إذا كنت أنا وثلاثة من إخوتي نذهب نطلب العلم ويقوم أبي بالنفقة علينا ونشعر بالثقل عليه وهو يحب ذلك، فهل لي أن أرجع وأساعده بالنفقة على بقية إخوتي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، إن طابت نفسه لتفرغكم لطلب العلم وله سعة فهذا بر به، أن تطلبوا العلم حسب مراده لينفعكم الله، وإذا نفعكم الله انتفع في الدنيا والآخرة. وإن شق عليه ذلك أو رأيتم منه عجزاً وتناوبتم في طلب العلم، هذا يطلب العلم مدة ثم يخلفه أخوه، بحيث أنه كل يقوم بمجهود مع والده بما لا يحصل ضياع في طلب العلم ولا تفريط في الرعاية، فأمر طيب، وهذا تلاحظونه أنتم وهو. نعم.
يقول السائل: ما حكم لعب الكيرم والضمنة والبلياردو إذا كان ليس فيها مخالفات من صور أو قمار وإنما لغرض الترفيه عن النفس؟
الترفيه عن النفس ليس مطلقا، وإنما الترفيه بما هو مباح، فليس ممنوعا أن يرفه الإنسان نفسه وأن يريح نفسه بما أباح الله عز وجل له. إن لنفسك عليك حقا، سواء كان براحة في نوم أو راحة في مأكل ومشرب أو راحة في سماع ذكر الله أو تلاوة القرآن أو شيء مباح، ما هناك مانع، باب هذا باب معلوم. أما الألعاب المذكورة فلا يصلح أن ينشغل بها المسلم، لأنها مجلس غفلة، ما جلس قوم لا يذكر في مجلس لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. ولأن هذه الألعاب تقسي القلب وتسبب الخصام بين اللاعبين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وهذه نظائرها، العلة واحدة سواء تغيرت الأسماء أو اتحدت، فيجتنب ذلك، وهي من اللهو. نعم.
يقول السائل: هل الحركة في السجود كرفع القدم ليحك القدم الأخرى أو يرفع يده ويحك رأسه وهو ساجد هل تبطل الصلاة؟
ما تبطل الصلاة، لكن الحركة للحاجة ما لا بد منه فعل الإنسان لا شيء فيه، ولغير الحاجة مكروهة منهي عنها. والذين هم في صلاتهم خاشعون، اسكنوا في الصلاة، ومعنى اسكنوا في الصلاة النهي عن الحركة وما لا فائدة فيه، وليس النهي عن الأعمال الشرعية في الصلاة. نعم.
يقول السائل: ما حكم قول باع الله عند الفصل في البيع سواء من البائع أو المشتري هل فيها محظور؟
غلط هذا التلفظ، ما كان السلف إذا تبايعوا قالوا هذا. وقول الله عز وجل استبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، قول الله عز وجل إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة بدليل مخصوص، وفي أشياء مخصوصة لا على أن يعني يشتري بصل وقال باع الله، واشترى الشاه وقال باع الله، وهذا خطأ، هذا خطأ، يجتنب هذا اللفظ لعدم الدليل عليه.
يقول السائل حكم من طلق زوجته قبل أن يدخل بها وما يلزمه؟
حكم
ما حكم من طلق زوجته قبل أن يدخل بها وما يلزمه، أو إذا كان عليه مهر جديد وعقد جديد فهل إذا تراضوا على إسقاط المهر فهل يسقط في الرجعة؟
إذا عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فيلزمه النصف من المهر لها، قول الله عز وجل إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وليس له عليها عدة فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، إذا كان قبل أن يمسها، إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. بعد هذه الفقرة،
وإذا كان عليه مهر جديد وعقد جديد فهل إذا تراضوا على إسقاط المهر فهل يسقط في الرجعة؟
وإذا أراد الرجوع إليها بدون ما يصلح رجوع مراجعة لأنها بطلاقها تبين منه تصير بائنة، فيحتاج إن أراد الزواج عليها من جديد إلى مهر جديد، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة قل أو كثر وعقد جديد، وتجب الوليمة هو زواج جديد بضوابطه بما هو معلوم. أما أن يتراضوا أن لا مهر البتة فلا يجوز أن تهب نفسها له، حتى وإن كان قد عقد عليها من قبل واتفق على كذا وأرجع نصف المهر، ولكن بما قل أو كثر، إلا إن كان يعني حافظا للقرآن أو كان يعني ماذا تريد أن تشترط مقابل ذلك المهر شيء أن يقوم مقام المهر فلا بد من شيء مهر أو ما يقوم مقامه عاجل أو آجل، أما الواهبة فلا. نعم.
يقول السائل ما حكم الاستماع لخطب ودروس الحزبيين بحجة أني أستفيد منهم وما النصيحة؟
النصيحة أنك تستفيد من غيرهم، من تأمن غائلة كلامه ودعوته وتعليمه، فالصاحب ساحب، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه الآية، وسواء صحبته حالا أو قالا لا شك أن الصحبة مؤثرة، اسمع لأهل السنة وجالس أقوالهم وأفعالهم، كما أنك تجالس ذواتهم أيضا، كن أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، أي صاحبهم قولا وفعلا، واتبع سبيل من أناب إلي هم القوم لا أشقى بهم جليسهم، أنت في غنى وفي خير. الخير موجود عند أهل السنة فلا تزهد فيه، ولا تعظم ولا يعظم في عينك أهل الأهواء، حتى وإن طلقت ألسنتهم أو عظم بهرجهم لا يعظمون في عينك. عظم الصالحين كما قال ابن عباس رضي الله عنه: لا تجالس أهل الهوى إن مجالستهم ممرضة للقلوب، وغوائل أهل الأهواء غير مأمونة في الأقوال والاغترار بهم وبعض الشبهات وبعض السلامة لا يعدلها شيء. جالس الصالحين وأنت في خير، خير موجود، الدروس موجودة والعلم موجود عند أهل السنة، وما عند أولئك إلا ما عند أولئك إلا ما نشره أهل السنة من قديم وحديث. نعم.
يقول السائل: هل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان فقيرا أو غنيا؟ سمعنا بعض الدعاة يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان غنيا، ودليله أن النبي كان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعطي الرجل 100 من الإبل وغير ذلك.
كان غني القلب عليه الصلاة والسلام، ليس الغنى عن كثرة العرض، لكن الغنى غنى النفس، ولم يكن ثري المال، وكانت تأتيه أموال فيجعلها في المسلمين ويجوع، ربما جاع وصبر على الماء والتمر أعداد الشهور، كما نقلت عائشة رضي الله عنها، وربما جاع وربط على بطنه الحجر، وربما جاع وخرج من شدة الجوع من البيت، كما في قصة أبي الهيثم بن التيهان حين ذهبوا إلى بيته وأكرمهم، وربما جاع ولم يكن في بيته تمرة واحدة. فيأتي السائل فلا يوجد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرة، ويأتي الضيف يقول: من يضيف ضيف رسول الله؟ فيأخذه بعض أصحابه ويذهب به يعشيه طعام الصبية. وربما جاع النبي صلى الله عليه وسلم وافتقر حتى لا يجد ما يقضي به دينه الذي استدانه لأهله أو للمسلمين، ويأتي اليهودي ويهدد بلال بن رباح أنه سيرده ويفعل ويفعل، أرد آخذك بالدين. ويفرج الله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بلال، وتأتي تلك النوق فيقضي دينه. وربما افتقر النبي صلى الله عليه وسلم ورهن درعه عند يهودي في 30 صاع من شعير، الوسك 60 صاعا، و30 صاع نصف وسك، ويرهن الدرع ويموت وهو مرهون، ماذا يرده وما يقضي الدرع النبي صلى الله عليه وسلم يرد الدرع إلا علي بعد ذلك. وأمثال ذلك كثيرة من حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا يدل على أن الله اختار له الفقر، هذا يدل أن الله اختار له ذلك لأنه أشد أجراً من غيره. أما تلك 100 من الإبل فهي غالباً من غنائم حنين، أعطى الأقرع من حابس 100 من الإبل، وأعطى فلان 100 من الإبل، وأعطى عيينة وأعطى عباس مرداس 50 من الإبل، كما هو معلوم من الغنائم، ويعطي غنما بين جبلين، يعطي الرجل غنما هكذا. فإن الله سبحانه وتعالى كان يكرمهم بغنائم كثير فيجعلها النبي صلى الله عليه وسلم يقسمها، وربما أعطى منها تلك الغنائم أو ما كان مما هو له من الفيء أو شيء من ذلك يتألف به أناسا. وقد دخر النبي صلى الله عليه وسلم لأهله قوت سنة فيأتي الضيف ويأتي السائل فيخرجه ويبقى فقيرا، يبقى على الحال الذي كان عليه. جاءت امرأة فلم أجد لها إلا تمرة فقسمتها إلا تمرتين، فقسمت واحدة بين ابنتيها ورفعت واحدة إلى فيها فاستطعمتها ابنتاها فشقتها بينهما، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحديث أن يعني الله كتب لها بذلك الجنة بالرحمة ورعاية، ما أجد لها إلا تمرتين. هذا بيت فقر ولا بيت ثراء؟ ثراء لا شك، هذا الذي اختاره الله لنبيه. أما الحال الآخر فهي حال يعني يدل على سخاء النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم كرمه، ما سئل شيئا فقال لا، أتوه بشيء من اللباس ببردة لبسها وكان محتاجا إليها فخرج فيها. هذا يدل على الثراء، يدل على الاحتياج، حين كسي خرج في ذلك اللباس. قال رجل يا رسول الله ما أحسنها اكسنيها، قال نعم. فدخل ولبس ثوبه وخرج وأعطاه تلك، قالوا ما أحسنت، سألت النبي صلى الله عليه وسلم إياها وتعلم أنه لا يرد سائل؟ قال إنما سألته لتكون كفني، كانت كفنة أي أرد أن أتكفن فيها هذه البردة. فهو في اللباس وفي الطعام وفي سائر الشؤون لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الثري، لكن كان غنيا فلا ينفع عن النبي صلى الله عليه وسلم غنى، لا يجوز لأنه غني النفس. وما سئل شيئا فقال لا، ولا سألته شيئا فقال لا، وكان فقيرا بالنسبة للدنيا والمال.
يقول السائل رجل كان عندنا خطيبا ومدرسا ثم انضم مع العسكرة وانشغل عن ذلك الخير.
ننصحه أن لا ينشغل عن الخير، ننصحه أن يعظم هذه النعمة التي أكرمه الله بها، والله هبوط من علو إلى سفول، من خطيب إلى عسكري هبوط، ما هو ارتفاع، من علو إلى سفول. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. حافظ على هذه النعمة أيها المسلم، حافظ عليها ولن يضيع من رزقك شيء، رزقك مكتوب وأنت في بطن أمك، وأمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، حديث ابن مسعود إنها لن تموت حتى تستوفي رزقها، اتقوا الله وأجملوا في الطلب. نعم.
يقول السائل رجل جاء مبكرا ليوم الجمعة ثم غلبته عيناه فنام، فهل يكتب له أجر التبكير؟
نعم يكتب له أجر التبكير، وقد كانوا يبقون في المسجد ربما خفقت رؤوسهم ينتظرون صلاة العشاء، ولم يخرم ذلك صبرهم وما كانوا فيه أيضا من الرباط، فإن البقاء من صلاة إلى صلاة رباط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا يرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فلا يلغي رباطه ما يحصل له من النعاس في بعض الحالات بين يعني ما هي بين مغرب وعشاء أو من صلاة إلى صلاة أو انتظار صلاة جمعة أو شيء من ذلك. أما إذا استرسل في النوم، جاء يريد يبكر مثلا ومكنها رقدة، استرسل في النوم من حين مجيئه إلى مجيء الخطيب، فيحتاج يخرج يتوضأ، والظاهر أنه يعجر على نيته ولم يحصل على أجر التبكير الذي قصده في ذكر الله، فإن المقصود من الذكر هو من التبكير ذكر الله إذا استرسل في النوم واستمر على ذلك، لكن كونه يشغل بالنعاس أو كذا لا، ما عليه شيء من هذا.
يقول السائل: رجل جلس بعد الفجر يوم الجمعة بنية التبكير ثم خرج الساعة 10 إلى بيته ليغتسل، فهل له أجر التبكير؟
نعم له أجر التبكير، فقد يخرج الإنسان المسجد لحاجة، والخارج لحاجة لا يحكم أنه يعني ذلك يكون في حقه خطأ. المعتكف يخرج من اعتكافه للوضوء وللحاجة ولا يحرم اعتكافه، والذي يسمع النداء ثم يخرج بعد النداء لحاجة للوضوء أو لحاجة ولا يحكم عليه أنه أصاب القاسم في مثل ذلك إذا كان لحاجة، إنما الذي يحكم عليه ما من خرج لغير حاجة تشبه بالشيطان ونا أصاب القاسم، شيطان يفر بعد النداء، وهذا هو الذي ذكره أهل العلم. فالحاجة عذر يبيح الخروج.
يقول السائل: نريد نصيحة للشباب الفاترين عن طلب العلم.
نتواصل جميعا بأن نجدد النشاط، والفتور يهجم على الجميع، على القريب والبعيد والطالب والجاد نعم يهجم عليه الفتور إذا لم ينتبه الإنسان من الفتور، هو من الشيطان هذا الفتور غالبا، والكسل يسيطر عليه يضعف همته يهبط معنويته يصرفه إلى شيء دون ذلك، إن لم يصرفه كليا جزئيا، يرضى لنفسه بأن يكون يقول قد حصل لنا خير والحمد لله ونحسن نصلي، هذا كما سبق من هبوط الهمة. الفتور يحتاج إلى علاج بذكر الله والاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، استعينوا بالصبر والصلاة، بدعاء الله أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، قراءة في كتب السلف وكيف كانت هممهم لنصرة الإسلام، التأمل في قصر العمر، وأن الإنسان إذا فتر ضعفت همته ضعف عمله قل عمله، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون لكل درجات ما عملوا، النظر إلى الجهود وإلى اجتهاد النشيطين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، انظروا إلى من هو أسفل منكم في أمور الدنيا، أما أمور الآخرة التنافس فيها مطلوب. هنا وأمثال ذلك يحارب ويجاهد نفسه إذا حصل فيها هبوط وضعف إيماني وضعف علمي وفتور، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإن حصل فتور طارئ لمرض أيضا عالج ذلك بذكر الله وبدعاء الله، فبعض الأوقات يأتي الشيطان الإنسان ربما أرهقه بثقل، قال بعض الناس والله قال إذا لم أقرأ من القرآن كذا وكذا في اليوم وأذكر أذكار قال قد يعني أعتني بها كثيرا أني أبقى على الفراش كأن علي صخرة ما أستطيع أقوم، أو كأنهم يضربوني قال بالعصي ما أستطيع أقوم ثقيل. فإذا قرأت القرآن وأكثرته وأتيت بالأذكار وما كان من العمل الذي أنا مواظب أجد نشاطا، وهذا لا شك فيه أن الشيطان قد يراكم عليك الكسل وما كان من ذلك. وقد وصف الله المنافقين بهذا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، مع أنهم إذا في غير ذكر الله ينشطون، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، فينشطون على أشياء دنيوية تافهة ويكسلون في أعمال صالحة، وهذا الفتور وهذا الكسل من الشيطان، وتارة قد يكون لعارض، وكما كل بحسبه، عارض مرض أو شيء من ذلك، وإلا فإن الإنسان يجدد، يحرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، ولا تعجز. وهكذا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والمؤمن القوي الإيمان، وما هو القوي الذي قوي العضلات وكثير اللحم؟ كان يكون كثير لعمه كسلان، وإذا رأيتهم تعجبك أجسام، يقول اسمع لقولهم. ونسأل الله التوفيق. هذا مرض، مرض من الشيطان، ومرض كذلك فتاك، ومرض إذا لم يستطع أن يستعين الإنسان بالله عز وجل يصبر. الصبر من أعظم الأدوية لهذا المرض. الإيمان بالقدر من أعظم الأدوية لهذا المرض. التوكل على الله، الدعاء الكثير والذكر الكثير وقراءة القرآن، وهو أعظم الذكر، من أعظم العلاج لهذا المرض، أعظم الأدوية. ورأيتم من تبويب شيخنا رحمه الله على ذلك الحديث، من سيجيب؟ ارفع صوتك. حديث أبي الدرداء لكل شيء حقيقة، وإن حقيقة الإيمان أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ماذا بوب عليه؟ الإيمان بالقدر علاج، علاج من الأمراض النفسية، هبوط النفسي والضعف النفسي، طبيب جيد. نعم.
يقول السائل: هل يجوز الدعاء بين السجدتين بما شئت؟ ومن فعل ذلك هل يأثم؟
ادع بالوارد، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. ما يلزم أن تقتصر على ثلاث، إذا أردت أن تقعد بالسجدتين أطول كرر. ولك أيضا أن تقول ذا ما دل عليه ذلك الحديث الذي فيه كامل بالعلاء، وله أيضا طريق أخرى، والحديث يصلح للاحتجاج. رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، وكرر هذا بما لا تحتاج أن تأتي بغير الوارد.